أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: فإن قلتم على هذا يلزم سقوط الأمر المتعلق بذات السبب الواجب إذا جاء به المكلف من دون الشرط. قلت: من لوازم الاشتراط عدم سقوط الأمر بالسبب بفعله من دون شرط. كان الكلام في تقسيم الشرط أو المقدمة إلى المقدمة العقلية والمقدمة الشرعية، وقلنا أن هذا التقسيم إنما جاء به الشيخ لأجل الخلاف الذي حصل في أن الوجوب الغيري هل يشمل أيضا المقدمات الشرعية بالإضافة إلى المقدمات العقلية أو لا يشملها. ذكرنا أن المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى أن الوجوب الغيري لا يشمل المقدمات الشرعية، وباعتبار أنها تكون واقعة تحت الوجوب النفسي أو متعلقة للوجوب النفسي، وسماها بالمقدمات الداخلية بالمعنى الأعم. لأن الشيخ الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه رد على هذه المسألة وقال، أو رد على هذا الكلام وقال، أن المقدمة إما أن تكون، أو الشرط إما أن يكون شرطا أو جزءا في للسبب الذي يحصل الغرض، أو يكون شرطا في فعلية حصول الغرض، يعني في فعلية أن يصبح السبب سببا لتحصيل الغرض. فإن كان من قبيل الأول فإن هذا يكون مأمورا بالأمر النفسي، ولا معنى لتسميته بالمقدمة الداخلية بالمعنى العام، بل هو مقدمة داخلية. وإن كان من قبيل الثاني فإنه هو الشرط، ولا يكون مشمولا للوجوب النفسي، بل يكون مشمولا للوجوب الغيري. قال: ولا فرق بين الشرط الشرعي وغير الشرط الشرعي في ذلك، وإنما الفرق أنه في الشرط الشرعي لما كان لا يعلم إلا من قبل الشارع وجب على أن ينبه عليه الشارع، إما أن يأخذه قيدا أو شرطا في نفس الواجب، يعني متعلق الوجوب في نفس الخطاب الذي يتكفل بيان ذلك الوجوب، أو يجعله أو ينبه عليه بخطاب آخر وببيان آخر. هنا قد يقال أنه بناء على هذا الكلام يلزم إشكال، ذكر الشيخ، قد يقال أنه بناء على هذا الكلام قد يلزم القول بأن المكلف، يعني لو كان المأمور به كالصلاة مثلا هو السبب لحصول الغرض، والشرط كالوضوء ليس هو إلا شرط لفعلية حصول الغرض من الإتيان بالصلاة، يعني لا تصبح الصلاة نفس فعل الصلاة، لا يكون سببا ومقتضيا لتحصيل الغرض إلا بأن ماذا؟ بأن يأتي بذلك الشرط، بشرط الطهارة. فالطهارة شرط لفعلية الغرض، لفعلية تحصيل الغرض من الصلاة. قد يقال بناء على هذا الكلام أنه لو أن الإنسان جاء بالمأمور به الذي هو يكون السبب، بناء على هذا الكلام هو السبب لتحصيل الغرض، لو جاء به من دون ذلك الشرط، لو جاء به كذلك بناء على هذا الكلام، فإنه يلزم ماذا؟ سقوط الأمر المتعلق بذلك السبب، يعني بالواجب. لو جاء بالواجب من دون ذلك الشرط يلزم بناء على كلام المحقق الإصفهاني أن يسقط الأمر الذي تعلق بذلك السبب، باعتبار أنه جاء بالمأمور به، أصبح فعليا في تحصيل الغرض أو لم يصبح فعليا في تحصيل الغرض هذا لا يهم، المهم أنه جاء بالمأمور به. فإذا جاء بالمأمور به، إذا كان المأمور به بالأمر النفسي هو عين الصلاة مثلا، فلو جاء بها حتى من دون الإتيان بالشرع يلزم سقوط الأمر بها. الشيخ في مقام الجواب يقول أنه لو قلنا أن هذا القول بسقوط الأمر لو جاء بالواجب من غير الشرط يلزم ماذا؟ اللغوية في الاشتراط. الشارع لماذا جعل هذا الشرط؟ من لوازم الاشتراط وعدم حتى يعني لا يكون هناك حالة لغوية في ذلك الشرط هو لابد من القول بعدم سقوط الأمر بالواجب الذي هو سبب لتحصيل الغرض من دون شرطه. وإلا لو قلنا بسقوط الأمر حتى لو جاء بالواجب من دون شرطه يلزم اللغوية. إذن ما هو الهدف وما هي الغاية من هذا الاشتراط؟ إذا كان الأمر يسقط سواء جئنا بالشرط أو لم نأتي بالشرط بالإضافة إلى الواجب، إذن ما هو الهدف من هذا الشرط، من جعل هذا الشرط؟ يصبح الاشتراط والشرط لغوا. والمولى نعم ليس في كلامه لغو، هو أحكم الحاكمين، فلا بد من القول أنه لا، لو جاء بالواجب من دون شرطه لا يسقط الأمر به، لأنه لا يعد امتثالا لذلك الأمر. الأمر إنما يسقط إذا جاء، إذا امتثل ذلك الأمر. فإذا كان المأمور به بذلك الأمر له شرائط لا بد أن يأتي بتلك الشرائط، أما لو جاء بالمأمور به بدون تلك الشرائط المعتبرة فيه فإنه لا يعد امتثالا لذلك الأمر. فإذا لم يمتثل الأمر وجاء بشيء آخر غير مأمور به فإنه لا يلزم سقوط نفس الأمر ويبقى الأمر على حاله. قال: فإن قلتم على هذا يلزم سقوط الأمر المتعلق بذات السبب، يعني المتعلق بذات الواجب، إذا جاء به المكلف من دون الشرط. قلت الجواب عن هذا الإشكال المقدار، قلت من لوازم الاشتراط عدم سقوط الأمر بالسبب، يعني الأمر بالمأمور به، الأمر بالواجب بفعله، يعني بفعل ذلك الواجب الذي هو السبب من دون شرطه. فقلت من لوازم الاشتراط عدم سقوط الأمر بالسبب بفعله من دون شرطه. وإلا كان الاشتراط لغوا وعبثا لا فائدة فيه أبدا. طيب، هذا الرد الأول أو المناقشة الأولى للمحقق الإصفهاني لما ذكره الشيخ النائيني رحمة الله تعالى عليه. وأما ثانيا المناقشة الثانية تقول: لو سلمنا بدخول التقييد في الواجب، باعتبار أن المحقق النائيني قال أن التقييد داخل في الواجب، والتقييد عبارة عن وصف تحليلي إنما ينتزع أو ينتزعه الذهن من منشأ الانتزاعه، إنما ينتزعه الذهن من خلال منشأ الانتزاعه باعتبار أنه وصف ليس وصفا خارجيا وإنما هو وصف تحليلي. فإذا كان التقييد داخلا في الوجوب النفسي لا بد أن يدخل منشأ انتزاع تلك الصفة التي قيد بها الواجب في نفس الوجوب النفسي، لأن الأمر بالتقييد هو أمر بمنشأ انتزاع التقييد. لما كان التقييد هو صفة تحليلية، فإذا كان الأمر النفسي متعلقا بتلك الصفة بالتقييد يعني لابد أن يكون أيضا متعلق بمنشأ انتزاع التقييد، وإلا لا يمكن إيجاد ذلك الوصف التحليلي وهو التقييد إلا بإيجاد منشأ انتزاعه. الشيخ هنا يرد على هذا الكلام، يقول: لو سلمنا بأن التقييد الذي هو وصف انتزاعي وصف تحليلي، لو سلمنا أنه داخل في الواجب، يعني هو جزء من الواجب، مقدمة داخلية، فهذا لا يوجب دخول القيد نفس القيد أو الشرط الذي هو منشأ انتزاع التقييد، هذه الصفة التحليلية التي تنتزع. يقول هذا لا يلزم منه، هذا لا يوجب أن يكون نفس القيد ونفس الشرط دخيلا في أيضا الواجب، بل يبقى هو مقدمة خارجية. مثلا وجود الطهارة، إذا وجدت الطهارة خارجا ابتداء هذا يوجب تقييد الصلاة أو تقييد الصلاة بالطهارة. يعني الإنسان لو جاء قام وتوضأ وحصل على الطهارة، فوجود أو حصول الطهارة إذا جاء الإنسان وصلى بتلك الطهارة، هنا الذهن ماذا يفعل؟ هنا ينتزع، يقول أن الصلاة كانت مقيدة بالطهارة، يحصل التقييد ما دام يعني مجرد حصول الطهارة قبل الصلاة فإنه يلزم تقييد الصلاة بالطهارة. فهنا يقال أن المصلي صلى عن طهارة، كان متطهرا حين الصلاة، يعني هنا تصبح الصلاة مع الطهارة، ليس يعني يصبح هنا فرد من الصلاة وهو الصلاة عن طهارة المقيدة بالطهارة، لا الصلاة هكذا مطلقا من دون طهارة. فهنا حصول المقدمة ابتداء يؤدي إلى حصول التقييد النتيجة، وهذا لا يستدعي أن تكون المقدمة ماذا؟ داخلة في الواجب، بل تبقى خارجة. نعم التقييد يحصل يعني بمجرد حصول المقدمة أولا فإنه يحصل التقييد بشكل أوتوماتيكي من دون داع إلى مثلا إلى إدخال تلك المقدمة في نفس الواجب. ولذلك ينظر الشيخ، هذا يقول يشبه أنه لو كان للأجزاء أجزاء المأمور به لو كان له مقدمات خارجية، مقدمات خارجة عن نفس المأمور به، مثلا إذا كان إنسان لا يستطيع أن يقوم في الصلاة إلا بأن يتكئ على جدار مثلا أو على عصا، مثلا كان في عنده مشكلة في ظهره أو قدميه لا يستطيع أن يقف إلا أن يتكئ على عصا ثم يقف، ثم مثلا يستغني، إذا وقف استغنى عن الوقوف أو استغنى عن العصا في الوقوف، لا يحتاج إلى العصا في الوقوف. طيب الوقوف مثلا خصوصا الذي هو سابق للركوع واجب من واجبات الصلاة، جزء من أجزاء الصلاة. هنا نسأل هذا السؤال، أن الوقوف إنسان حتى يقف يحتاج أن يتكئ على العصا، هذه مقدمة، مثل هذا الشخص يصبح وقوفه يتوقف على مقدمة وهو الاتكاء على العصا أو الاستعانة بالعصا للوقوف حتى يحصل منه الوقوف. فنسأل سؤال أنه هل هذا يجعل الاتكاء على العصا أيضا ومقدمة للوقوف الواجب لكنه مقدمة خارجية، فهل هذا يجعل أن الاتكاء على العصا أيضا من واجبات الصلاة، من أجزاء الصلاة، من الأجزاء الداخلة في الصلاة، أم أنه يجب بالوجوب الغيري؟ نعم قد يجب لكن بالوجوب الغيري لا بالوجوب النفسي، ولا أحد يقول أن الاتكاء على العصا أو على الحائط أو أن يأتي إنسان يحمله مثلا يوقفه ثم يتركه واقفا لوحده أن هذا من المقدمات الدخيلة الداخلة في الصلاة، تصبح أجزاء الصلاة من ضمنها الاتكاء على العصا، لا أحد يقول بذلك، بل أن الواجب هو نفس الوقوف الواجب بالوجوب النفسي، ولا نستطيع أن نقول أن الاتكاء على العصا أو الحائط وما شابه ذلك هو أيضا واجب نفسي يجب على الإنسان. نعم. قال وأما ثانيا فلو سلمنا دخول التقييد في الواجب على وجه يكون جزءا منه فإن هذا لا يوجب أن يكون نفس القيد والشرط الذي هو حسب الفرض منشأ لانتزاع التقييد، لا يوجب أن يكون نفس القيد والشرط ماذا؟ مقدمة داخلية. هذا جواب كان يكون نفس القيد والشرط مقدمة داخلية، هذا لا يوجب، بل هو مقدمة خارجية، فإن وجود الطهارة مثلا يوجب حصول تقييد الصلاة بها، إذا وجدت ابتداء يوجب هذا التقييد، فتكون مقدمة خارجية للتقييد الذي هو جزء حسب الفرض، وهذا يشبه المقدمات الخارجية لنفس أجزاء المأمور به الخارجية. فكما أن مقدمة الجزء ليست بجزء، فكذلك مقدمة التقييد باعتبار أنه حسب كلام النائين أنه جزء، كذلك مقدماته وهو الوضوء مثلا الذي هو مقدم لتحصيل الطهارة، فكذلك مقدمة التقييد ليست جزءا. والحاصل أنه لما فرضتم في الشرط أن التقييد داخل وهو جزء تحليلي، فقد فرضتم معه أن القيد خارج. إذا كان التقييد داخل لابد أن يكون القيد خارج، فكيف تفرضونه مرة أخرى أنه داخل في المأمور به المتعلق بالمقيد؟ هذا إلى هنا نكون قد انتهينا من بحث الشرط الشرعي، وبيان أن الشيخ النتيجة أن الشيخ المصنف المظفر رحمة الله تعالى عليه يذهب إلى أن الشرط الشرعي تبعا لأستاذه المحقق الأصفهاني، يذهب إلى أن هذا الشرط الشرعي أيضا يكون مشمولا بالوجوب الغيري، خلافا لما ذكره المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه. بعد ذلك ندخل في المقدمة السابعة، وهي بيان الشرط المتأخر. الشرط المتأخر، لو جئنا إلى الشروط الشرعية، الشروط التي يمكن أن تكون شروطا للواجب التي يأخذها الشارع، الكلام في الشروط الشرعية بالخصوص، هذه الشروط يكون منها ما هو متقدم على الواجب، شرط متقدم يعني زمانا يكون متقدم، كالوضوء مثلا أو الغسل أو التيمم بالنسبة إلى الصلاة ونحوها، كالطواف مثلا يعني ونحوها مما يشترط فيه الطهارة، فإن الطهارة تكون شرط متقدم زمانا على المشروط على الواجب. طبعا هذا إذا قلنا أن الشرط هو نفس فعل الوضوء أو نفس فعل الغسل أو نفس فعل التيمم، أما إذا قلنا لا، أن الشرط هو الحالة الحاصلة من هذا الفعل وهي نفس الطهارة المعنوية، ليس الشرط هو التيمم أو الوضوء أو الغسل أو التيمم، وإنما الشرط هو الطهارة الحاصلة من هذه الأفعال، طبعا هنا يكون الشرط نعم هذا الشرط يكون مقارن وليس متقدم. وأما إذا قلنا لا، أن الشرط هو بل الشرط هو نفس تلك الأفعال، تكون شروط متقدمة. أو مثلا لو قلنا مثلا لبس ثوبي الإحرام في الحج مثلا، هذا أيضا شرط متقدم، إذا كان شرط فهو شرط متقدم، لأنه الشارع أوجب على الإنسان مثلا أن لا يدخل، أو هناك أماكن في الحقيقة لا بد من الإحرام منها، المواقيت، فإذا كان الإحرام شرطا في الحج في أداء الحج فإنه يكون شرطا متقدما. وهناك أيضا شرط مقارن من قبيل استقبال القبلة، من قبيل طهارة ثوب المصلي، طهارة بدن المصلي، أيضا من قبيل طهارة مكان المصلي، أيضا هذه يعني طهارة موضع سجوده مثلا، هذه شرائط تكون مقارنة للعمل. ولا كلام للفقهاء في مثل هذه الشرائط، إنما وقع الخلاف في نوع ثالث. يعني هي طبعا هنا بحسب الافتراضات العقلية، بحسب الزمان الشرط يكون إما متقدم زمانا أو مقارن زمانا للواجب أو متأخر زمانا عن الواجب. هنا وقع الكلام في الشرط المتأخر زمانا عن الواجب، شرط المتقدم والشرط المقارن لا كلام فيه ولا إشكال فيه، إنما وقع الكلام أو وقع الشك في الشرط المتأخر، أنه هل يمكن مثل هذا الشرط، هل يمكن أن يكون هناك شرط متأخر زمانا عن الواجب عن المشروط أو لا يمكن ذلك. طبعا هناك من قال بعدم إمكان ذلك. لماذا؟ لأنه قاس الشرط الشرعي على الشرط الواقعي، أو ما يسمى أو الشرط يعني في الأمور التكوينية، أو يسمى بالشرط العقلي. نحن مثلنا في الدرس الماضي أنه حتى تحترق الورقة، حتى يحصل هذا الأمر احتراق الورقة، لا بد من وجود شعلة من النار وأن يكون هناك شرط، وهو اقتراب أو التماس بين النار وبين هذه الورقة. مثل هذا الشرط هو التماس، أن يحصل تماس بين الشعلة وبين الورقة، هذا شرط واقعي، يعني لا يمكن أن يحصل احتراق الورقة إلا بعد تحقق هذا الشرط. أو مثلا البذرة حتى تنبت تحتاج إلى رطوبة، لابد أن تأخذ رطوبة إما من الأرض أو على أي حال لابد أن يكون هناك رطوبة معينة تنبت حتى. فإذا فهذا الرطوبة امتصاصها للماء والرطوبة هذا يكون شرطا متقدما شرطا، وهذا واضح من الناحية التكوينية والناحية العقلية. فمن قال باستحالة الشرط المتأخر نظر أو قاس هذا الشرط، الشرط في القضايا الشرعية في القضايا التشريعية، على الشرط الواقعي الشرط العقلي. فكما أنه في الواقع لا يمكن أن يكون هناك شرط متأخر، يعني لا يمكن أن يكون أن يحصل احتراق الورقة ونقول هذا الاحتراق مشروط بشيء آخر بعد يحصل بعد الاحتراق، هذا غير معقول غير معقول. الشرط في التكوينيات في الأمور الواقعية التي يدركها العقل وتسمى أيضا بالأمور العقلية دائما لابد أن يكون شرط إما متقدم أو مقارن، لا يمكن أن يكون متأخرا، لأنه بعد حصول المعلول لا معنى لأن يكون هناك شرط يتوقف عليه حصول هذا المعلول. باعتبار أن الشرط هنا في التكوينيات، الشرط في الحقيقة يكون عبارة عن علة معدة متمم للعلة، لا تصبح العلة علة تامة إلا بأن توجد جميع الشرائط، إذا وجدت جميع الشرائط تكون العلة تامة فيحصل المعلول. وبناء على ذلك لا معنى لأن يكون هناك شرط معد يعني له مدخلية في وجود المعلول يكون بعد حصول المعلول، من الواضح أن هذا لا معنى له. فتعال إلى التشريعيات، إلى الأمور الشرعية، الأمور الاعتبارية، هل هي كذلك؟ هناك من قاس الأمور الاعتبارية والشرعية على الأمور التكوينية فقال كما أن هنا لا يمكن أن يكون هناك شرط متأخر زمانا عن المعلول، كذلك في الشرعيات لا يمكن أن يكون هناك شرط متأخر أو متأخرا عن الواجب، لا يمكن. طبعا هنا لابد من الالتفات إلى نقطة في مثل هذه الأبحاث، أنه التشريعيات في القضايا الاعتبارية التي تحتاج إلى لسان قانوني، لسان تشريعي، يعني لابد أن تكون هناك اصطلاحات تشريعية، اصطلاحات قانونية، حيث أنه مثلا في اللغة العربية لم يكن هناك اصطلاحات تشريعية قانونية تختلف عن الاصطلاحات الفلسفية التي تعبر عن قضايا التكوينية، هنا استعين بنفس علماء الأصول أو علماء الفقه، استعانوا بنفس الاصطلاحات أو التي تستعمل في نعم في الفلسفة للتعبير عن القضايا التكوينية، مثل المقتضي، مثل المانع، الشرط، الموضوع وما شابه ذلك، استعملوها في القضايا التشريعية في التقنين. هذا الاستعمال طبعا لا بأس به، لا مشكلة في هذا الاستعمال، ولكن قد هذا الاستعمال يوهم شيئا أو يلقي بظلاله في شيء أو يشبه في شيء معين، وهو ماذا؟ وهو تصور أن الأحكام التكوينية لهذه الأمور تسري هي عينها تكون أحكاما للأمور التشريعية. فكما أن الشرط في الأمور التكوينية لا يمكن أن يكون متأخرا، باعتبار أننا سمينا مثل المقدمات مثلا شروطان، قد نقول بأنه أيضا يعني قياسا على تلك نقول أيضا هي لا يمكن أن تكون، هذه الشروط لا يمكن أن تكون متأخرة. طبعا مثال الشرط المتأخر هو كما في المستحاضة الكثيرة، يعني على قول بعض الفقهاء أنه لا يشترط في صحة صومها للنهار غسلها في الليلة الآتية، يعني مثلا لو كانت هذا النهار اليوم صائمة في شهر رمضان مثلا لا يصح منها الصوم، لا يكون هذا صومها في هذا اليوم صحيحا إلا بأن تغتسل في الليلة الآتية، فصحة صومها هنا مشترطة بغسلها في الليل، والليل متأخر عن النهار تأخر زمانا، فهذا الغسل يكون شرا متأخرا. هل هذا ممكن أو ليس بممكن؟ نعم. من قال بعدم إمكانه قلنا قاسه على ذلك، فمن قال بعدم إمكانه لابد أن يؤول الأدلة التي دلت على مثل الشرط المتأخر، لابد أن يأتي ويفسرها بتفسير معين. والشيخ يقول أن كلام طويل يعني في تفسير هذا الأمر، نحن لا نريد أن نتعرض له، إنما يتعرض إلى من قال بإمكان الشرط المتأخر وكيف قال بإمكان ذلك. لاحظوا قال: لا شك في أن من الشروط الشرعية، الكلام في الشروط الشرعية، الشروط العقلية لا يمكن أن تكون متأخرة، يعني هذا البحث لا يأتي في الشروط العقلية، تلك الشروط التي يكتشفها العقل. طبعا كيف يمكن للعقل أن يكتشفها إذا كانت شروط واقعية؟ والشرط الواقعي كما قلنا لا يمكن أن يكون متأخرا، ولذلك هذا الأمر أو هذا البحث إنما هو بالنسبة إلى الشروط الشرعية فقط. لا شك في أن من الشروط الشرعية ما هو متقدم في وجوده زمانا على المشروط كالوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة ونحوها، والتيمم أيضا طبعا، ونحو الصلاة مثل الطواف أو كل فعل يشترط بالطهارة، بناء على أن الشرط نفس الأفعال، نفس الوضوء، نفس الغسل، نفس التيمم، لا أثرها الباقي إلى حين الصلاة. إذا كان الشرط هو الأثر فالأثر يكون مقهر للصلاة، نعم حصوله يكون متقدما ولكنه هذا الأثر مقارن لأفعال الصلاة. ومنها ما هو مقارن للمشروط في وجوده زمانا كالاستقبال وطهارة اللباس للصلاة، طهارة البدن أيضا. وإنما وقع الشك في الشرط المتأخر، أي أنه هل يمكن أن يكون الشرط الشرعي متأخرا في وجوده زمانا عن المشروط أو لا يمكن؟ ومن قال بعدم إمكانه قاس الشرط الشرعي على الشرط العقلي، فإن المقدمة العقلية يستحيل فيها أن تكون متأخرا عن ذي المقدمة، لأنه لا يوجد الشيء إلا بعد فرض وجود علته التامة المشتملة على كل ما له دخل في وجوده، لاستحالة وجود المعلول بدون علته التامة، يعني قبل تمامية علته لابد أن تكون العلة تامة فيوجد المعلول، هذا في التكوينيات في الأمور الواقعية. وإذا وجد الشيء فقد انتهى بعد، لا معنى لأن نقول هناك شرط لم يتحقق، فأي حاجة له تبقى إلى ما سيوجد بعد، غير متوقف على ما سيوجد بعد وجوده المعلول، المعلول بعد أن يوجد لا يتوقف على شيء يوجد بعده. ومنشأ هذا الشك والبحث ورود بعض الشروط الشرعية التي ظاهرها تأخرها في الوجود عن المشروط، وذلك مثل الغسل الليلي للمستحاضة الكبرى، يعني المستحاضة بالاستحاضة الكبرى، كما تعلمون أن الاستحاضة تقسم إلى استحاضة صغرى ومتوسطة وكبيرة. الذي هو شرط عند بعضهم، عند بعض الفقهاء، لصوم النهار، يعني لصحة الصوم النهار السابق على الليل. ومن هذا الباب إجازة، أيضا إجازة بيع الفضولي، مثال آخر إجازة بيع الفضولي. البيع الفضولي وهو ما إذا إنسان باع ما لا يملك، باع ملك إنسان آخر، نوع من البيع، هذا العقد يسمى بالبيع الفضولي. هل هذا البيع صحيح أم ليس بصحيح؟ يقول هذا موقوف على إجازة المالك. لو علم المالك وأجاز البيع قالوا بصحة هذا البيع، أما لو علم ولم يجز البيع يكون باطل هذا البيع. ولكن وقع الكلام أنه لو أن المالك لما علم بالعقد وأجازه، الإجازة هنا أو أن النقل الملك، طبعا البيع الطبيعي غير الفضولي أنه بمجرد تمامية العقد ينتقل الملك من البائع إلى المشتري، ملك المبيع، وينتقل ملك الثمن من المشتري إلى البائع. أما في العقد الفضولي فهل وقع الكلام بين الفقهاء، هل أن انتقال الملك يكون من حين العقد؟ إذا من يقول بذلك، يعني من يقول أن انتقال الملك كان من حين العقد، يذهب إلى أن الإجازة، إجازة المالك التي تكون بعد العقد طبعا، يكون هذه، يقول هذه الإجازة إجازة كاشفة، يعني كشفت عن صحة العقد وانتقال الملك من حين العقد. ومن قال أنه لا، الانتقال الملكية لا يكون إلا من حين الإجازة، من وقت الإجازة، إجازة المالك، هنا يسمي الإجازة ناقلة، يعني لا ينتقل إلا من حين الإجازة. طيب بناء على هذا الكلام قالوا بأنه بناء على الكشف، يعني أن تكون الإجازة كاشفة، بمعنى أن الملك تكتشف عن أن الملك انتقل إلى المشتري من حين العقد، قالوا تصبح الإجازة هنا أيضا من قبيل الشرط المتأخر، من قبيل الشرط المتأخر. فقال ومن هذا الباب إجازة بيع الفضولي بناء على أنها كاشفة عن صحة البيع لا ناقلة، ولأجل ما ذكرنا من استحالة الشرط المتأخر في العقليات اختلف العلماء في الشرط الشرعي اختلافا كثيرا جدا، فبعضهم ذهب إلى إمكان الشرط المتأخر في الشرعيات، وبعضهم ذهب إلى استحالته قياسا على الشرط العقلي كما ذكرنا آنفا، والذاهبون إلى الاستحالة، استحالة الشرط المتأخر، أول ما ورد في الشريعة بتأويلات كثيرة يطول شرحها، وأحسن ما قيل في توجيه إمكان. أما من قال بإمكان الشرط المتأخر فالشيخ يذكر أفضل التوجيهات لذلك على لهذا الأمر، أفضل التوجيهات على رأيه، هذا إن شاء الله نتعرض له في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.